بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في السجود.
نعم نعم، اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الركبتين، لأن المقدار الواجب أي شيء من الركبتين. قلنا إنه لا إشكال في عدم وجوب الاستيعاب بالنسبة إلى الركبتين، بل هو أمر غير ممكن، فإن الركبة مستديرة ولا يمكن أن يقع تمامها على الأرض، فلا بد من وقوع جزء من ذلك. ومقتضى الإطلاقات في الرمايات أن الركبة من المساجد، أنه لا فرق في وقوع أي جزء من الركبتين، سواء كان الطرف الأخير المتصل بالساق أو الطرف الأخير المتصل بالفخذ أو وسط الركبة. يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الأهوات هو السجود على الوسط وعلى المرتفع، فذلك لصحيحة حماد، فإن المذكور فيها أن الإمام عليه السلام سجد على عين ركبته، عيني ركبته، فكأنه قدس الله نفسه فسر العين بوسطه وبالموضع المرتفع من الركبة. ولذلك ذكر أنه لا بد من تمدد، ما لا بد من أن يتمدد المصلي حتى يقع عين ركبته على الأرض، ولا يمكن ذلك بغير تمدد إلا أن هذا لا يتم ظاهرا. أما أولا، فلأن عين الركبة لم يظهر أنه وسط الركبة الموضع المرتفع منه، بل يحتمل أن المراد به هو الجزء الأخير المتصل بالساق، وهذا عين الركبة آخر الركبة. ويدل على ذلك الصحيح الوارد في الركوع أنه يمكن كفيه من الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك إلى الركبة أجزاك، ولكن أمر سلام الله عليه بأن يزع يديه على ركبتيه فيوصل أطراف أصابعه إلى عين الركبة، فمن ذلك يعلم أن عين الركبة أسفل من وسطه ومن الموضع المرتفع، فإن الموضع المرتفع هو الذي يقع عليه الكف، فأطراف الأصابع تصل إلى أسفل من ذلك. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان، وعن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد جميعا، عن أحمد بن عيسى عن حريز عن زرارة، والسند صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام قال عليه السلام: إذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك عليكم السلام عليكم، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتزع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك. هذه السيئة وغير هذه السيئة مما ورد في ركوع المرأة وغيرها يظهر من ذلك أن عين الركبة أسفل من الموضع المرتفع، ولو فرضنا أن عين الركبة هو الموضع المرتفع ويحتاج إلى تمدد ما ليقع الموضع المرتفع على الأرض، أيضا لا يكون هذا واجبا حتى على تقليد التسليم. ولو فرضنا أن الإمام عليه السلام في صحيح حماد، فرضنا أنه سجد على عين الركبة بمعنى الموضع المرتفع وتمدد سلام الله عليه، أيضا لا يدل على الوجوب هذا الفعل. وقوله عليه السلام في ذيل السيئة هكذا صلي في خصوص هذا المورد لا يدل على الوجوب، فإنه سلام الله عليه اختار هذا الجزء من الركبة. الواجب هو السجود على الركبة بأي موضع كان، والشاهد على ذلك أنه لا خصوصية لعين الركبة التي سجد عليها الإمام عليه السلام، أن هذه السيئة بعينها يعني سيئة حريص. رواها الكافي قدس الله نفسه محمد بن يعقوب بعينها، وذكر بعد قوله بعد هذا العمل ذكر أن الواجب في السجود يعني مواضع السجود عدها، فذكر الجبهة واليدين والركبتين والإبامين، هذه هي الفروض التي فرض الله سبحانه. وأما الإرغام فسنة، فبما أنه سلام الله عليه في مقام العد لم يعد من الواجب السجود على عين الركبة، لم يذكر عين الركبة بل ذكر الركبة، فالواجب الذي فرضه الله سبحانه هو السجود على الركبة لا السجود على عين الركبة. ولو فرضنا أنه سلام الله عليه في مقام العمل اختار هذا الجزء، طبيعي الركبة يجب السجود عليه، طبعا بحسب الخارج يقع جزء من، افرض أن هذا الجزء أفزل التمدد والسجود على وسط الركبة والموضع المرتفع يكون أفزل، ما أنه يكون واجبا فلا. بل ثم قال سلام الله عليه سبحان ربي الأعلى وبحمده وذكر، بل قال وسجد على ثمانية أعظم الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهام الرجلين والأنف، وقال سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه، فقال فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، ووزع الأنف على الأرض سنة. فتصريحه سلام الله عليه أن الواجب هي هذه السابع، وفي مقام العداد عده سلام الله عليه الركبتين من دون ذكر لعيني الركبتين يدل على أن السجود على عين الركبة غير لازمين. وأما الإبهامات فالموجود في الصحيح أن الإبهامين هما موضع السجود، المساجد السبعة أحدها يعني جملة المساجد الإبهامان، وذكرنا فيما تقدم أن في بعض الروايات وإن كان المذكور فيها الرجلين، ولكن يقيد السجود على سبعة أعظم من جملتها ذكر سلام الله عليه الرجلين، يقيد هذا بما ذكر في هذه الرواية من الإبهامين. عبد الله بن جعفر عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عليه السلام قال يسجد ابن آدم على سبعة أعظم يديه ورجليه وركبتيه وجبهته. فالمذكور هنا عنوان الرجل، مقتضى الإطلاق أي جزء من أجزاء الرجل كان يجزي هذا في مقام المثال، ولكن نقيد ذلك بصحيحة زرارة قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين وما ذكر الله الآن من صحيح حماد أيضا المذكور فيها الإبهامان فيقيد هذا الإطلاق إطلاق الرجلين بالإبهامين إذن الواجب هو السجود على الإبهامين وأيضاً لا يجب في ذلك الاستيعاب جزماً لأدب إمكان ذلك لا يمكن للسجود على تمام الإبهام طرفه الظاهر طرفه الباطن طرفه الأخير يعني رأس الإصبع هذا لا يمكن فهل الحكم فيه التخيير أي موضع من هذه المواضع رأس الإصبع كما هو المتعارف في السجود أو ظاهر الإصبع ظاهر الإبهام أو باطن الإبهام أي منها واجب أو تخيير فيه كلام ذكر جمع أن المتعين فيه أبي الأحوات هو السجود على رأس الإصبع على الطرف الأخير وهو المتعارف خارجان أما أنه أحوات فلا إشكال فيه وأما تعينه استدلوا على ذلك بما في صحيح حماد المذكور فعلا الآن أن الإمام عليه السلام سجد على أنامل إبهامه فالسجود على الأنملة سجد على الأنملة قال سجد على أنامل إبهامه فيظهر من ذلك وقوله عليه السلام أنه هكذا صلي يعلم بل بدون ذلك ظاهرا اشكال كذا بأنملة منظور نغل مسلف أنملة إنملة أنملة أنملة إنملة بل أنملة على تسعة بدون جائز من المسلس وهكذا جمعه قال أنامل إنامل أنامل أنامل كل ذلك جائز الحاصل أنه قال سجد عليه السلام على أنملة إبهامه وبعد ذلك أمر سلام الله عليه قال هكذا صلي فيظهر منه الوجوب يجري الكلام فيه ما يعني يجري فيه ما ذكرناه بالنسبة إلى عين الركبة أولا لم يظهر أن الأنملة هو طرف الإصبع وإن كان قيل ذلك قيل إن الأنملة هو آخر الإصبع وطرفه هذا احتمال فسره بعضهم بالعقد الأخير المفصل الأخير ما فوق المفصل الأخير هذا هو الأنملة إذن يعني سجد على العقد الأخير من إبهامه وهو آخر الأنملة بهذا المعنى يعني العقد الأخير فلم يعلم أن المراد بالأنملة في الرواية المذكور هنا المراد به خصوص الطرف الأخير فلنفرض أنه كذلك أو أن الإمام عليه السلام سجد على هذا نفرض ولا نعلم به لأن الإمام عليه السلام سجد على ظاهر إبهامه يعني ظاهر الأنملة بالمعنى الثاني العقد الأخير لو فرضنا أنه سجد على الجزء الأخير أو حماد سرها بأنه سجد على الطرف الأخير من إبهامه أيضا لا يدل هذا الفعل على الوجوب لعين ما ذكره في عين الركبة فإنه سلام الله عليه في مقام عد الواجب بعد عمله هذا قال إن المساجد لله الموالد السبع هي التي ذكر الله سبحانه بقوله إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ذكر سلام الله عليه الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين هنا لم يذكر أنملة الإبهامين فهذا شاهد على أن السجود على الأنملة حتى الطرف الأخير لو صدر من الإمام عليه السلام إنما هو من باب أنه أفضل الفروض أو أحد الأفراد من غير فضل الواجب و سجود على الابهام كما صرح به سلام الله عليه في آخر الرواية يعني في أواسط الرواية وقال سلام الله عليه سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال وإن المساجد لله لا أذكر أن في القرآن واو موجود هات واو داره إن المساجد إن المساجد في هذه الرواية وإن المساجد إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال عليه السلام وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووزع الأنف على الأرض سنة اگر نوشته حجت ماشه آقای انصاری اینجا تو کتاب هم نوشته چاپ هم جوده چرا به اون نوشته مراجعه کنیم این عزبت از اوز که بلی المذکور فی هذه الرمایه الابهامان فی مقام عد الواجب فیظهر من ذلك ان الانملته کان من احد الافراد لا انه کان واجبا اذن ما ذهب الیه غیر واحد من جواز السجود على طرف الابهام الطرف الاخير او على ظاهره او على باطنه كل ذلك جائز السجود على الابهام العنوان هو هذا وما عن الموجز من تعيين السجود على ظاهر الابهام لا الطرف الاخير ولا الباطن لم يظهر وجهه ابدا أنه استند إلى أي شيء فأين السجود وخصصه بالطرف الظاهر فقط هذا بالنسبة إلى الإبهامين ثم ذكر قدس الله نفسه أن من قطع إبهامه فإن بقي منه شيء فيسجد على الباقي هذا صحيح لأن الواجب السجود على الإبهام كل شخص يسجد على إبهامه بل فالواجب هو السجود على الإبهام بمقتضى هذه الرواية يعني هذه السيئة وغيرها الواجب هو هذا فلو فرضنا أنه قطع منه شيء وكان الباقي موجودا يسجد على المقدار الباقي من الإبهام يسجد أنه سجد على إبهامه والسجود على سبعة مواضع منها الإبهام ولو فرضنا أنه قطع الإبهام بتمامه ولم يبق منه شيء أصلا أو فرض أن الإبهام قصير بحيث لا يمكن السجود عليه ولا يمكن وزعه على الأرض مثلا لو فرضنا كما فرض الماتين لقصر الإبهام وزعه على الأرض غير ممكن والظاهر أن هذا فرض نادر إذ يمكن السجود عليه ولو بحفر المكان بحفر الأرض على أن تدخل أصابع الأخرى تدخل في الحفيرة فيقع الإبهام على الأرض أمر ممكن لو فرضنا أنه لا يمكن كان الإبهام قصيرا بحيث لا يمكن وزعه إلى الأرض لا طرفه ولا ظاهره ولا باطنه لم يمكن هذا أو كان الإبهام مقطوعا ليس له إبهام ذكر قدس الله نفسه أنه يسجد على سائر الأصابع بقية الأصابع تقوم مقام الإبهام فيكون السجود عليها وإذا فرضنا أن الأصابع مقطوعة بأجمعها فلم يبق منها شيء يسجد على موضع الأصابع يقول قدس الله نفسه والأولى والأهوت تقديم موضع الإبهام كل ذلك مبني على الاحتياط ولا دليل عليه فإن قاعدة الميسور التي استدلوا بها على ذلك قاعدة الميسور ممنوعة كبرا وصغرا الكبرى تقدم الكلام فيها غير مرتين وأما الصغرى فلأن السجود على بقية الأصابع لا يعد ميسورا من السجود على الإبهام هذا موجود مستقل وذاك موجود مستقل آخر. إذن ليس لنا دليل على وجوب السجود ببقية الأجزاء يعني الأصابع وعلى تقدير قطعها بمحلها، هذا لم يدل عليه دليل، فقاعدة الميسور غير تامة صغرا وكبرا. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا سجد على موضع مرتفعين فهل يلزم عليه رفع الرأس ووزعه ثانيا أو يجر جبهته إلى موضع السجود بمقدار لا يزيد على لبنا؟ نتكلم فيه إن شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.